أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في أداة الاستفهام التي تصدرت بها الآية المباركة: هل أتى على الإنسان؟ واتضح لدينا أن ما وصل إليه المحققون في العصور الأخيرة أن أدوات الاستفهام لم تستعمل مجازا في المعاني التي ذكرها أئمة البلاغة، وإنما استعملت في معناها الحقيقي وهو طلب الفهم، لكن الداعي طارة يكون مطابقا للمعنى المستعمل فيه وأخرى لا يكون مطابقا، والدواعي ليس لها علاقة في الاستعمال، والحقيقة والمجاز من عوارض الاستعمال، والدواعي لها علاقة بالمراد الجدي. بعض قدماء علماء التفسير يعطي ضابط جميلة، طبعا هذا التحقيق الذي أشرت إليه الآن لم يكن معروفا عند القدماء، فبالتالي هذه الضابطة تكون ضابطة عندهم للتمييز بين الحقيقة والمجاز، وعلى هذا الرأي الأخير تكون ضابطة للتمييز بين موافقة الداعي للمعنى المستعمل فيه وبين مخالفته. هذه الضابطة ضابطة على كل تقدير، وهي ضابطة جميلة ولطيفة، ولا تختص بأداة الاستفهام، بل تشمل التمني والترجي وما شابه ذلك. يقول مثلا: لو قلنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا الكلام لو أعطيناه وألقيناه لشخص وأراد هذا الشخص أن يجيب عليه، ففي مقام الجواب إن كان يعلم فيقول: لا أحد أظلم ممن كتم شهادة من الله، فتكون من للنفس. وإذا قلت لك: هل أتاك حديث فلان؟ فإن كنت تعلم بهذا الحديث تقول: قد أتاني. فهل تكون عندهم بمعنى قد مجازا، وعلى الرأي المختار يكون الداعي هو التحقيق والإخبار بأنه أتاك. وإذا كنت لا تعلم فحينئذ تستفهم منه فيقول لك أنه حديث فلان كذا وكذا. فإذا تحديد الداعي على رأي المتأخرين وتحديد المعنى المجازي المستعمل فيه اللفظ على رأي القدماء يرتبط بتشخيص الجواب الذي تجيب به. ففي هذه الآية التي نبحث عنها: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، باعتبار أن كل واحد منا يعلم بأنه كان مسبوقا بالعدم، فسوف يكون الجواب ماذا؟ نعم قد أتى، فيكون الاستفهام للتقرير إما استعمالا وإما ماذا؟ داعيا. هذه ضابطة جميلة في هذا المقام. على كل تقدير، العسكري في كتاب تصحيح الوجوه والنظائر نسب إلى الزجاج النحوي المشهور نسبة في غاية الغرابة، هكذا قال: هل أتى على الإنسان معناه أنه قد أتى. هل أتى على الإنسان معناه أنه قد أتى، إلى الآن ما في غرابة، لأنه قلنا أكثر المفسرين فسروا هل بمعنى قد، معناه أنه قد أتى أي لم يأتي على الإنسان. وجه الغرابة أنه جمع بين قد وبين النفي، والمفروض أن هل إذا كانت بمعنى قد فالكلام للإخبار للإثبات، فكيف صار للجحود والنفي؟ هذه النسبة التي نسبها العسكري إلى الزجاج ليس لها وجود في إعراب القرآن للزجاج، لا في هذه الصورة ولا في صورة هل أتاك حديث الغش. بل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ما نقله عن الزجاج في تفسير التبيان وافق لما عليه مشهور المفسرين. هذا تمام الكلام في المحطة الأولى. طبعا في هذه المحطات في البداية نبدأ بالمفردات، ثم بعد ذلك نأتي إلى النتائج واللطائف التي تستفاد من مجموع الآية. المحطة الثانية في المراد من الإنسان، الإنسان الأول في الآية، هل أتى على الإنسان؟ أكثر مفسري أهل العامة حملوا الإنسان في هذه الآية المباركة على آدم عليه السلام، وإن كانوا قد اختلفوا في المدة الزمنية التي لم يكن فيها شيئا مذكورا، لكن حملوها على من؟ على آدم. طبعا المدة سوف يأتي الحديث عنها في المحطة الثانية. فإذا أكثر مفسري العامة حملوا الإنسان على آدم عليه السلام، وبعض مفسري والعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه حمل الإنسان على الجنس. ومن غرائب الأمور أن كلا الطائفتين يستدلان بقوله بعد ذلك: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاش. الذين قالوا بأن الإنسان هو آدم استدلوا بهذه الآية: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاش. والذين قالوا بأن الإنسان للجنس استدلوا أيضا بهذه الآية. أما الطائفة الأولى فيقول باعتبار كلا الآيتين في صورة واحدة متتابعة أن الباري سبحانه وتعالى في البداية ذكر آدم ثم ثنى بأولاده، فيكون قد لما الشمل وجمع تمام أفراد الإنسان فذكر أصلهم وهو آدم وأباهم وهو آدم عليه السلام، ثم ذكرهم بقوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاش. هؤلاء أرباب ماذا؟ الطائفة الأولى. أرباب الطائفة الثانية كالعلامة رحمة الله عليه يقول لا، الآية الثانية تكون قرينة على تفسير الآية الأولى. إذا كان مسلم أن الإنسان في الآية الثانية بمعنى الجنس الشامل لتمام أفراد الإنسان، فالإنسان في الآية الأولى بهذا المعنى. فإذن نلاحظ أن كلا الطائفتين تمسكا بهذه الآية لتصحيح ما ذهبا إليه في لفظة الإنسان الأولى في هذه السورة. والصحيح طبعا الفخر الرازي يميل إلى القول الثاني، على الرغم من أنه يذكر كلا الدليلين يميل إلى القول الثالث، لكن لم يأتي بشيء يشفي الغليل. عندما نأتي في مطلع سورة وفي الأعم الأغلب الصور القصيرة إما أنها نزلت بنزول واحد، وإما لا أقل أن تكون آياتها المترابطة في مقطع واحد نزلت بنزول واحد. فعندما تأتي هذه الصورة والمفروض أننا نتكلم عن مطلعها، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يتقدم عليها شيء، ولذا في العادة في الآية الأولى كما كنا نبحث في سورة لقمان في كل آية نتوقف عند محطة البحث السياقي، أما هذه باعتبار أنها الآية الأولى لا معنى لأن تبحث عن البحث السياقي. هذا ليس مثل تأليف كتاب أنه انتهى من سورة بدأ في سورة ثانية نأتي ونسأل لماذا هذه السورة الثانية جاءت الآية الأولى بعد السورة الأخيرة، الأمر ليس كذلك. فعندما نأتي في مطلع آية ونذكر كلمة الإنسان تكون اللام فيه أقرب إلى الجنس منها إلى العهد. حينئذ بعد بيان ذلك يمكن أن نستند إلى الآية الأخرى، أما ابتداء كما يمكن أن يريد المتكلم أن يحدثنا في البداية عن أبي الإنسان ثم عن أولاده، يمكن أنه لا يريد أن يحدث إلا عن الأب لوحده أو عن الأبناء لوحدهم أو عن طبيعة الإنسان وجنس الإنسان. إذن بهذا البيان تصلح الآية الثانية قرينة على المراد من الآية الأولى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى سوف يأتي أن مطلع هذه السورة بآياتها الأوائل تهدف إلى وعظ الإنسان، والإنسان يتعظ من عبرة يراها تنطبق عليه وعلى غيره من بني البشر، فلا حاجة للحديث عن خصوص آدم عليه السلام. هذه أيضا قرينة أخرى على أن الألف واللام في الإنسان للجنس وليست للعهد. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الآية الثانية إلا آدم، يعني من نصف الأمشاج.
أي نعم
نعم. يعني التساوي هذيك الجنس مع آدم، هذه الجنس من دون آدم.
صح.